اذا نزل على القران نحفظ. يحفظوا ازاي؟ قال عشر ايات عشر ايات ما نتجاوزها حتى نتعلم علمها والعمل بها، فكنا نؤتى القران والعلم والعمل جميعا. الام اللي لا يقرا ولا يحفظ في ظرف كم سنه اصبح للقران متقن حفظا وعلما وعملا. عبد الله بن سلمة ايه؟ كان مهم في الجاهليه. حتى مع الابتدائيه ولا حتى الحضاره. كان راعي غنم. راعي غنم. يحفظ كتاب الله عشر ايات عشر ايات حتى وصل المرحله يقول هو فيها عن نفسه. ما من ايات في كتاب الله نزلت الا واعلم متى نزلت واين نزلت وفيمن نزلت وبليل ام هل نزلت وبسفر ام حضر نزلت وبسيف ام شجر نزلت. ولو اني اعلم ان احدا على وجه الارض اعلم بكتاب الله مني تصل اليه المقال لسافرت اليه لاتعلم القران منه. وهذا علي بن ابي طالب يقول سلوني عن كتاب الله سلوني. اي ايه عزيز الله اساله سلوني عن كتاب الله سلوني. فما من ايه في كتاب الله نزلت الا واعلم متى نزلت واين نزلت وفيمن نزلت. وعلي بن سلبه كان كل صحابة ذلك لما حرصوا على تعلم الحق جمعوه عرفوه اقاموه. فهل هذا سلوكنا الان؟ هل هذا همنا الان؟ من منا جعل همه القران وهم اولاده ونسائه القران؟ متى نقيم الدين وقد جهلنا وحي رب العالمين؟ جهلنا لم نعش الا بالجاهليه. هذا قانون ضعوف اذهاننا. فمن جهل الحق يعيش بالحق ولا بالجاهليه؟ ورب العباد سمى كل نظام على وحيه جاهليه. فقال تعالى: افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يؤمنون. فجعل المقابل لوحي الله كل ما يخالف وحي الله سماه جاهليه. يبقى احنا عايشين بايه؟ بالوحي ولا بالجاهليه؟ كان خداع انفسنا. انخدعنا سنين ولهتنا وراء الاعلام سنين وضيعنا من اعمالنا امام الاسلام سنين. اما ان الاوان لنصدق مره مع رب العالمين؟ نوجه صدورنا لوحي؟ نوجه اوقاتنا لدينه؟ نوجه حياتنا لدينه؟ يا اخواني لن يرزق خشيه الله ولن يعرف طريق الله الا من اعتصم بحبله وهداه. قال تعالى: واعتصموا بالله. فهل يعتصم بالله من بينه؟ وقالت الاخرى: واعتصموا بحبل الله. بوحيه بوحيه. فجعل العصمه في الاعتصام به وبوحيه. السلامه النجاه العزه المنعه في هذا لا في غيره. فهل نحن الان امه معتصمه بالله وبحبله؟ هذا ما احببت ان اذكره وانا اسف ان كنت قد قتلت او شرحت الموضوع بعيد او بعض كلمات مني اثارت حقيقه بعض اخواني، لكنني مكلوم مما اصابنا. فوالله ما ضاع الحق في حياتنا الا بايدينا. والصادق من ادرك سوءته قبل فوات الاوان وعرف جريمته قبل لقاء رب الأنام. فالسعيد من وعظ من نفسه، والسعيد من عجل بعودته لربه. ولذلك هذا الرجل الذي سار 60 عام لله يسأل الفضيل بن عياض عما سمع منه حديثه وتفسير المعنى إن الله لا يرجعون. قال: يا فضيل بن عياض كيف الخلاص؟ كيف الخلاص؟ قال: إن أحسنت فيما بقي غفر الله لك ما فات، وإن أسأت فيما بقي حملت وزر ما فات وما هو آن. هذه الخلاصة التي أحببت أن أشوفها. إن نحن صدقنا فيما هو آن نرجو الله بصدقنا أن يغفر الله لنا ما فات. فإن عرضنا التوبة فيما هو آن فماذا ننتظر يوم المعاد؟ أن نعاقب على ما فات وما هو آخر. متى نفيء إلى أمر الله؟ متى نعتصم بحبل الله؟ إن لم يكن الآن فمتى؟ الأجل ينتهي في لحظة ولقاء الله لا عود ولا إفلاس منه في مرة. قال تعالى ولو ترى قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوز لا إفلاس لمخلوق وأخذوا من مكان قريب فتذكر أخ الإسلام أنك مأخوذ في لحظة لا تملك عندها وصية من عودة. وكما قال أحد الصالحين ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب وقلبك في سهو ولهو وغفلة وأنت على الدنيا حريص معذب تباهي بجمع المال من غير حله وتسعى حفيفا في المعاصي وتذنب. أما تذكر الموت المفاجئ في غد أما أنت من بعد السلامة تعصب أما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم بعد عماره سيخرب. يا من جعلت همك علفة انظر إليه بعد ثلاث ليال فقط من نزولك إلى قبرك وقد سقطت عيناك على وجنتيك وسكن الدود من خلك وفمك على قدرك وانتفخت بطنك ونفن ريحك وفر الخلق من حولك. أما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم بعد عماره سيخرب. أما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قسط للوفاء فينصب تروح وتغدو في مراحك لاحيا وسوف بأشراك المنية تنشب تعالج نزع الروح من كل مفصل فلا راحم ينجي ولا سمع قرب. وغمضت العينان بعد خروجها وبسطت الرجلان والرأس يؤصب وقاموا سراعا في جهازك أحضروا حنوكا وأكفانا وللماء قرروا وغافلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير واسف يتفضل وكل حبيب لبه متحرك يحرك كفيه عليك ويندب. أين من انشغلت بهم عن ربك؟ أين من جعلت همك إسعادهم من حولك؟ أين من جعلت همهم مجالسك لهم من حولك؟ انظر لحالك لا إله إلا الله. أيهم يملك لك شيء؟ أيهم يفعل لك شيء؟ أما تذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت مظلما. وسوف بأشراك المنية تنشب تعالج نزع الروح من كل مفصل فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب. وغمضت العينان بعد خروجها وبسطت الرجلان والرأس يعصب وقاموا سراعا في جهازك أحضروا حنوفا وأكفانا وللماء قربوا. وغافلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير واكف يتصبب وكل حبيب لبه متحرق يحرك كفيه عليك ويندب. لقد نشروا الأكفان من بعد طيها لقد بخروا منشورهن وطيبوا وألقوك فيما بينهن وأدرجوا عليك مثاني طيهن وعصبوا وفي حفرة ألقوك حيران مفردا تذمك بيداء من الأرض تبسب. إذا كان هذا حالنا بعد موتنا فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب؟ كيف نهنأ بعيشنا ونحن نعصي ربنا؟ كيف نهنأ بعيشنا وقد ضيعنا شرعه؟ كيف نهنأ بعيشنا وقد ضيعنا فرائضه؟
فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب، وكيف يطيب العيش والقبر مسكن به ظلمات غيث وغيث وهول وديدان وروع ووحشة، وكل جديد سوف يفنى ويذهب، فيا مستقاف الله وارضي ثوابه، فهاجم لذات الفتى سوف يقرب، فهاجم لذات الفتى سوف يقرب، وقولي إلهي أولني منك رحمة وعفوا، فإن الله للذنب يذهب، ولا تحرقن جسمي بنارك سيدي، فجسمي ضعيف وارجع منك أقرب، ولا تحرقن جسمي بنارك سيدي، ولا تحرقن جسمي بنارك سيدي، فجسمي ضعيف والرجاء منك أقرب، فما لي إلا أنت يا خالق الورى، عليك اتكالي أنت للخلق مهرب. اللهم لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، اللهم اغفر لنا ذلاتنا، اللهم ردنا والمسلمين لدينك ردا جميلا، اصرف عنا الجاهلية، اجعل همنا مرضاتك يا رب البرية، اللهم اجعل همنا مرضاتك، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. وأسف الاستطالة وأسمح لأستاذي استغفر الله العظيم، أعتذر أنني تحدثت بين الأستاذ الدكتور فكري، وما كان لمثلي أن يتحدث بين يديه، ويعني الرجل الأستاذ الفاضل يطلب كلمة حقيقة، هو ما حقه أن لا يطلب، بل حقه يقدم، وحقنا أن نجلس تحت قدمه لنتعلم. فليتفضل أستاذنا مشكورا مأجورا، واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بهذه الكلمة ألا أكون من المادحين الذين يقطعون عنق صاحبهم، فما أردت بها إلى مدح أخي العزيز الشيخ نجاب، وإنما أردت يعرض الله إلى تقريع الحقيقة، فأقول له بارك الله يا أخي، بارك الله لك يا أخي في بهذه وجهودك، وبمثلك يا أخي تظل هذه الدعوة متأكدة إن شاء الله حية، وبمثلك يا أخي سوف يصل صدق هذه الدعوة إلى كثير من الجاهلين بها. أخي نسأل لا يتوقف في يوم واحد من أيام الأسبوع، نهاره كله فيما أعلم، ما أشهد في هذا إلا بما أعلم، لا أزكيه على الله، لا أزكيه على ربي، فإنما هذا ما أحسبه عليه وما أشهد فيه إلا بما علمت، نهاره عمل وليله في طلب العلم فقط، ليست لديه ليلة واحدة خالية من حركة هنا أو هناك، ومن كلمة هنا أو هناك، ومن قبل أن يأتي إلينا في هذه الليلة وكنت واحدا من الذين رجوا أن يأتي، صدق حديثه هذا في ليلتنا هذه أربعة أحاديث، ثلاثة بالأمس وواحد كبير في ظهر هذا اليوم، وما كاد صوته يستريح وأنفاسه تهدى بعد حديث الظهر حتى خف مسرعا إليكم. لا أقول له إلا تولى الله عنا يا أخي جزاك، وجزاك في هذا السعي النذير الصادق إن شاء الله خير ما لا يزدي به الصادقين المخلصين. هذه كلمتي إلى أخي نشأت، لي كلمة أخرى إلى إخواننا الذين تساءلوا في أثناء الحديث. أولا، حق هذا الحديث علينا كحق أي حديث للعلم فينا علينا أما الصوت فلا نتكلم، وإن يكن لأحدنا شبهة أو يعرض في ذهن أحدنا سؤال عليه أن ينتظر أو يرسل السؤال مكتوبا إلى المتحدث، ثم إذا لم يقتنع بالجواب عليه أن يتابع الشيخ أو يطلب متابعته في حوار بعد نهاية المحاضرة. هذا حق واجب لمثل هذا الحديث بيننا، وحق العلم على طلاب العلم، وحق مجلس العلم في حضور مجالس العلم. هذه واحدة. أما الثانية فأرجو أن إخواننا قد فهموا فكرة الجاهلية فهما خطأ لا فوضى فيه ولا سداد يقترب منه، لأن الجاهلية أيها الإخوان الذين تحدثتم في أثناء حديث أخي أو أثرتم بعض التساؤلات والاعتراضات، كانت مرحلة في التاريخ مضت وانتهت وليست زمنا انتهى ولا، وإنما الجاهلية حالة متلبسة بعقل البشر في كل عصورهم وفي جميع أوطانهم. فالجاهلية كما تقول اللغة مصدر صناعي من الجهل، هي مثل العالمين ومثل الإنسانين ومثل هذه المصطلحات التي طفت بها شعارات هذا العصر الفاسدة على سطح حياتنا. فلوثت عقولنا وشوهت وجوهنا وأطفأت الضياء والنور في داخل قلوبنا، مثل الاشتراكية والشيوعية وما إلى ذلك، تسمى في قواعد اللغة مصدرا صناعيا. ومعنى هذا أن الجاهلية هي التلبس بالجهل، فهي حالة ممتدة بانتباه الزمان ومنتشرة بانتشار المكان، تصحب الإنسان في كل عصوره وفي كل مواقع حياته. ولهذا قال الله في كتابه العزيز وقد تلا علينا أخي العزيز هذه الآية: أفحكم الجاهلية يبغون. الجاهلية هي الجهل المتلبس في الحب، إذا انحرف عن السبيل وضل عن الصراط ولم يجعل شرع الله أساسه وقاعدته، فهذه هي جاهلية الحكم. أفحكم الجاهلية يبغون. كان ذلكم أيها الإخوان الأعزاء بعد بيان شامل، لأن قاعدة الحكم في من يؤمن بهذا الدين هي كتاب الله، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق إلى آخر الآية. ثم كانت الآية التالية: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه جاهلية الحكم. وما أظن بلدا إسلاميا واحدا في طول بلاد الإسلام وعرضها لم يتردى إلى حمأة الجاهلية في الحكم. ما يستطيع بلد إسلامي اليوم أن يقول إنه محكوم بشرع الله، فالانحراف عن شرع الله جاهلية في هذا المجال الخاص بها وهو الحكم، جاهلية الحكم. وجهرية الاجتماع وجهرية الخلق. فالمجتمع الذي لا يقيم على مبادئ شرع الله ولا يتخلق بخلقه ولا يتأدب بأدابه مجتمع جاهلي يتلبس بالجهل. مجتمعكم هذا في بلدكم القرية الذي انتشر فيه التبرج وكثرت فيه المتبرجات تحت سمعكم وأبصاركم ومباركتكم وتأييدكم مجتمع جاهلي. المجتمع الذي تشير به الرشوة والفساد مجتمع جاهلي. المجتمع الذي تؤكل فيه الحقوق مجتمع جاهلي. ليست الجاهلية يا أيها الإخوان مرحلة في التاريخ قد انقضت. وهكذا أراد أخي العزيز أن يعلمنا في كلمته هذه الطيبة التي تدشن فيها ما تدشن وتكلف فيها ما تكلف. لست أشكره لأني لا أستطيع أن أشكره، ولست بإذن الله أمدحه لأنني معاذ الله أن أكون من المداحين القطارين لأعماق أصحابهم، وإنما أذكر له ما أعلمه عنه وأثراء أدع لله عز وجل جزاءه ومكافأته. وإني لقائل له تولى الله عنا يا أخي جزاءك وجزاءك وجزاك بسعيك الكريم هذا خير جزاء. كنت وقال رمشاك وتبوأت من الجنة منزلا. اللهم اهد هذا الأخ الكريم عنا خير جزاء. اللهم تقبل منه عمله وجهاده وجهوده وارزقه الإخلاص في القول والإخلاص في العمل. أيها الإخوة الأعزاء، هذه كلمة أعتذر إن كنت قد أطلت بها أو تجاوزت حقا ما كان ينبغي أن أتجاوزه، ولكنه تجلية لمبال أو شكا أن نحلق في سماء هذه الجلسة الطيبة. اللهم أبعد عنا الشيطان ونجنا من نزغه ولا تجعل له علينا سبيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا مجال للأسئلة يا أخي. أهلا وسهلا.